الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. قال: والتشهد الأخير ركن، لأن التشهد الأوسط سيأتي معنا أنه واجب وليس بركن. وكيف عرفنا أنه واجب وليس بركن؟ عرفنا ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فسجد للسهو ولم يأتي به، بينما لما نسي ركعة من الصلاة أتى بالركعة ثم سجد للسهو. فالفرق بين الركن والواجب أن الركن إذا سقط من الصلاة سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، أما الواجب إذا سقط سهوا لا تبطل الصلاة، وإنما يجبر بسجود السهو. سمي بالتشهد لأن الإنسان يشهد فيها أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن. وقد جاء التشهد عن ابن مسعود وابن عباس وعن غيرهم كابن عمر، لكن أصح ما روي فيه حديث ابن مسعود في الصحيحين. والتشهد يكون بعد القيام من السجود الثاني في الركعة الأخيرة، فلا يجوز أن يؤتى به لا في قيام ولا في سجود ولا في غير ذلك. قال: كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. وفي حديث ثوبان: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والسلام هو السالم من العيوب والنقائص. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، في بعضها حديث ابن عباس: الصلوات المباركات الطيبات لله، لكن هذا أصح ما روي في الباب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا أكمل أنواع السلام. ذهب عبد الله بن مسعود إلى أن هذا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد موته تقول: السلام على النبي، لكن هذا غير صحيح، وإنما نقول: السلام عليك أيها النبي، لأمور: الأمر الأول أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه بهذه التحيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة هذه التحيات وهو يعلم أنه ميت، فلم يقل لهم: إذا مت فقولوا السلام على النبي. الأمر الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصيصة، وهو: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يبلغه من أمته السلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض، يناله منها خير، لأنها دعاء بالسلامة لهم جميعا، سلامة من الذنوب، سلامة من العذاب، السلامة من غير ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في زيادة لحديث ابن عمرو: أشهد أن لا إله إلا، يعني ابن عمر، حديث ابن عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تأتي بعدها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك. ولذلك أنكر بعضهم أن تقول للإنسان تحياتي لك، يقولون لا تقل تحياتي لك وإنما قل تحيتي لك. أما بهذا الأمر التحيات فلا يكون إلا لله عز وجل، التحيات لله أي جميع ما يعظم به المعظم هو لله عز وجل. فتعلم معنى هذا حتى إذا قلت التحيات لله تعرف إيش معنى التحيات لله، لأن أغلب الأمة الآن تقرأ التحيات لله ولا تدري ما معنى التحيات لله. فانظر جميع التعظيمات، تعظيم لجماله، تعظيم لكماله، تعظيم لعلوه، تعظيم لملكه، تعظيم لقهره، تعظيم لغناه، جميع التعظيمات لله عز وجل. ملكا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. واستحقاقا أي أنه المستحق للعبادة، وغيره إن عبد فبباطل ذلك بأن الله هو الحق. فمن التحيات الإنحناء، تحية، ولذلك الركوع لا يكون إلا لله عز وجل، والسجود والبقاء والدوام، أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وجميع ما يعظم به رب العالمين من صلاة وصيام وحج وقيام لله عز وجل، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس شاملة، التحيات التعظيمات لله، والصلوات الدعوات، ويدخل فيها الصلاة لله. والطيبات يعني الكلمات الطيبات والأعمال الطيبات، الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. والدليل على أنه طيب مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فانظر إلى هذه الثلاث الكلمات: التحيات، التعظيمات لله عز وجل، والصلوات، الدعوات، ويدخل فيها الصلوات المكتوبات والصلوات المستحبات. الطيبات، والطيبات أي من الأقوال والأفعال، كلها لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. هذا رد على الصوفية الذين يقولون: يا محمد ارزقنا أو اشفع لنا أو عافنا أو غير ذلك. يقول هو الآن يدعى له: السلام عليك أيها النبي، سلمك الله أيها النبي، ورحمة الله ورحمك، وبارك فيك وفي كل ما يصدر منك. فكيف يقال: يا محمد اغفر لي، أو يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال، وهو صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل: إنما أنا بشر مثلكم، فكيف يدعى من دون الله؟ وسترون أو يرى من يحج ويعتمر مثل هذه الأمور حين ينزل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أناسا يدعونه ويرجونه ويتوجهون إلى قبره في طلب المنافع ودفع المضار، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، مع أنه يوجد من ينكر عليهم، لكن المشرك لا ينزجر، لا ينزجر عن شركه، ويعتبر صده عن هذا الأمر إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لتوقل الشرك في قلوبهم. وهذا الذي سار عليه كفار قريش لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وسفه آلهتهم، كانوا يعتبرونه مخالفا للصواب والحق، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. وهكذا الذين يعبدون القبور من دون الله عز وجل إذا نصحتهم أو وجهتهم تعجبوا من صنيعك وقالوا هذا ما يعظم الأولياء، ما تعظم الأولياء إلا إذا دعوتهم ورجوتهم ونذرت لهم وذبحت لهم وصرفت لهم ما حق الله عز وجل، هذا لا يجوز. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. والله أن الله عز وجل رحيم بنا، يعني شرع لنا ما ندعو به لأنفسنا بالسلامة والخير وندعو به لغيرنا، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، وهذا أيضا رد على من يدعو الصالحين من المقبورين من الملائكة وغيرهم، يعني يدعو الملائكة ويدعو غيرهم من المقبورين، فلا يجوز أن يدعى مع الله أحد، فأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. انظر إلى الإمام المجدد كيف يركز على التوحيد حتى في مسائل الصلاة، لأن كثير من الناس يقول في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا خرج يدعوهم من دون الله وينذر لهم من دون الله. إذن أنت كيف تسلم وتدعو لمن يحتاج، لمن تدعوه؟ هل يصلح أن تدعو لله وتقول اللهم ارزق الله أو علم الله؟ لا يصلح ولا يجوز، لأن الله هو الرزاق وهو العالم وهو القوي وهو المتصف بكل كمال. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينفع ويضر من دون الله عز وجل ما احتاج إلى دعاء، الدعاء له وما شرع الله الدعاء له، لا نقول هو يحتاج، ولكن شرع الله الدعاء له، يعني يحتاج إلى الدعاء حيث قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن المعنى شرع الله الدعاء له لأمرين. الأمر الأول يؤجر المسلمون على دعائهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تزداد درجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. فكيف يدعى من دون الله وينذر له من دون الله ويذبح له من دون الله ويتقرب له من دون الله؟ نعوذ بالله من الخذلان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين، يعني نطق واعتقاد وإخبار أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيضا تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لماذا جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الصلوات والذكر بين العبودية والرسالة. عبد رد على الصوفية وعلى الغلاة الذين يعبدونه من دون الله، ورسوله رد على الفلاسفة وغيرهم ممن يقول هو بشر ونحن بشر. نعم هو بشر، لكن كرمه الله وعظمه وأوحى إليه بشرع وهو الدين. فإذن محمد عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فمن عبده من دون الله كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، ومن كذبه كفر كفر أكبر مخرج من الملة. بل يطاع ويتبع، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. شرفه الله بالعبودية والرسالة، أي أكرمه الله بها. فكون الإنسان يوفق للصلاة هذا شرف، فكيف إذا أعطي النبوة والرسالة؟ هذا أعظم شرف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة. أنا سيد الناس، أتدرون مما ذاك؟ ثم يخبر: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي أن الله تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين، وهو الذي نزل الفرقان على عبده القرآن، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين، ليكون لجميع العالم المكلف من الجن والإنس نذيرا مما سيلقونه من العذاب المهين إن عصوا الله عز وجل، وبشيرا إذا أطاعوا الله عز وجل. ثم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن هل هذا من التشهد؟ هذا تابع بالتشهد. ولذلك اختلف بعض أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه واجب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وذهب بعضهم إلى أنها مستحبة، وذهب بعضهم إلى أنها ركن. والصحيح أنها واجبة، لأن النبي لا سيما في التشهد الأخير، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعضها حميد مجيد، وفي بعضها ليس ذلك، وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما في حديث أبي أسيد أو أبي حميد في مسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي الله يثني عليه في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم صل على آل أبي أوفى، تدعو لهم. ومن الملائكة الاستغفار: فالملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. فصلاة الملائكة هي ما ذكر في هذا الحديث. ومن الآدميين الدعاء، والصلاة في اللغة الدعاء، فمن كان صائما فليصلي، أي فليأتي إلى القوم الذين دعوه للوليمة وليدعو لهم. أما قول اللهم صل على فلان لا تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبعا. كان تقول: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أما أن تقول اللهم صل على آل محمد بدون محمد، وبارك، وما بعدها من الدعاء سنن أقوال، يعني اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقد استشكل بعضهم هذا الحديث: كيف يدعو أن يبارك الله عليه كما بارك على آل إبراهيم وهو أفضل من إبراهيم وأفضل من آل إبراهيم؟ فقيل بأنه داخل في آل إبراهيم، فيقول اللهم صل على محمد صلاة خاصة، وصل عليه كما صليت على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهو دعاء مكرر، ومحمد صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم. إذن علمنا اليوم التشهد، وعلمنا معاني التشهد، وينبغي للإنسان أن يستحضر مثل هذه المعاني حتى إذا تعبد لله عز وجل بها استحضر هذه المعاني واستجيب دعوته وحقق رجاؤه وحصل له الخير العظيم. والإنسان إذا كان يتكلم بما لا يعلم معناه كالعجمي، يتكلم بما لا يعلم معناه، وهذا أمر مهم. ولذلك تعلمون قيمة هذا الكتاب الصغير، يعني بعض الأشياء نجهلها ويجهلها أكثر الناس. لو خرجت الآن إلى الناس تسألهم ما معنى التحيات لله، ما أحد يدري ما معنى التحيات لله، ولا يدري إيش معنى الطيبات، ولا يدري إيش معنى الصلوات ربما. فيراجع مثل هذا الكلام ويحفظ لبركته ولما فيه من الخير العظيم، والحمد لله رب العالمين.